أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال صاحب
الحقيقة أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرنا ويطهرنا يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن، ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها، وإن نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له، وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى. ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى إلى آخره. كلام سبحان الله كله خطأ، يعني كل جملة فيه خطأ، فنحن ما بنقدر ننسب له أول شيء قبل ما نجيب عين كلامي. خلينا ندرس كلامه جملة جملة. قال: ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرنا ويطهرنا يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال. لماذا يا مولانا؟ إذا كانت القراءتان مؤيدتين من قبل المعصومين، لماذا لا تقول بأن التخيير واقعي مثل كفارات الإفطار العمدي في شهر رمضان؟ التخيير واقعي. عليكم السلام. لماذا لا تقول إذا أمضى أئمتنا، طالما أمضى أئمتنا يطهرنا ويطهرنا، يجوز التمسك بكلتا القراءتين وبالتالي يجوز الاستدلال بكلا القراءتين؟ هو قال لا، قال معنى يطهرنا غير معنى يطهرنا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز التمسك والاستدلال بكلتا القراءتين. ليش؟ أنا اليوم بدي أقرأ لك: ولا تقربوهن حتى يطهرن في الصلاة. هل هذه في سورة البقرة؟ وبدي عود أقرأ لك إياها: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فرضنا واحد عم يقرأ سورة البقرة في الصلاة في النافلة، فرضنا، لأنه ما بيقدر واحد في الفريضة يضل واقف شي ساعة، يعني يمكن يطلع يمكن جزئين، يمكن ما بيقدر. إن الشيء جزئين ونص بتصور. المهم محل الشاهد أنه طب طالما أئمتنا أجازوا القراءتين، لماذا لا يجوز التمسك بكلتا القراءتين؟ لماذا لا يجوز الاستدلال بكلتا القراءتين؟ يقول: لعدم إحراز ما هو القرآن. بالعكس، هذا قرآن، كلاهما قرآن، ما في أي مانع. يقول: ولم يثبت تواتر القراءات. هلا أنا ما أعمل لك أنه التواتر ثابت، نحن ما ادعينا هيك. شو دخل هاي بهاي؟ يعني شو دخل واحد زائد واحد يساوي علي ولي الله؟ يعني شو دخل هاي بهاي؟ ولم يثبت تواتر القراءات. طيب لم يثبت، أكيد لم يثبت، واضحة القصة، لم يثبت واضحة. ما خي شو دخل هاي بهاي؟ يعني أنت شو جايب لي هاي بهاي؟ ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها. لماذا لا يجوز الاستدلال بالقراءات إذا أمضاها المعصومون مثل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ يطهرنا ويطهرنا. عليكم السلام ورحمة الله. يطهرنا ويطهرنا، إنه شو؟ ليش لا يجوز الاستدلال بكلتا القراءتين؟ هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. يعني أنت هون الحقيقة عم بتخطئ أئمتنا عليهم صلوات الله. أئمتنا أجازوا القراءتين كيف لا يجوز التمسك بكلتا القراءتين يا أيها الأخوان الخراساني؟ هذا الكلام خطأ واقعي اسمه. طالما أنت عم بتقول الكلمة التالية، طالما أن أمتنا أجازوا كلتا القراءتين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، أنا حر بالصلاة بدي أقرأ هيك مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، ولو كان لأنه أنا بدلك بالأحكام، فرضنا مالك ومالك، أنا بدي أقرأ الآيتين بدي أكررهم في صلاتي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بدي أقرأ لك يا فريضة مالك يوم الدين، وفي الركعة الثانية فرضنا مالك يوم الدين، شو بيأثر؟ يطهرنا ويطهرنا. نحن قلنا أنه إذا كانت القراءتين مجازتين من قبل المعصومين عليهم صلوات الله يطهرنا، معناته أنه يكره أنه الإنسان، يعني يجوز، أول شيء يجوز أنه الإنسان طالما يطهرنا ويطهرنا، يجوز أن يقارب الإنسان زوجته بعد طهرها من الحيض على كراهية، حتى يطهرنا عال، حتى يطهرنا أحسن. هذا الحكم الكراهية، حتى يطهرنا طالما جائز، معناته حتى يطهرنا يعني يجوز المقاربة بعد انتهائها وطهرها ونقائم الحيض، خلصنا يجوز. هلا بدك تعود تقرأ بالقراءة الثانية حتى يطهرنا، مثل يستحب أن تتطهر ويكره أن يقاربها الإنسان قبل أن تغتسل، شو بدور؟ ما في تعارض؟ أئمتنا لا يصدر منهم تعارض، لا يصدر منهم تعارض. أنا ما بدي أعبر عن صاحب الكفاية أنه قال عيبا، بس أئمتنا لا يصدر منهم تعارض. يقول ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرنا ويطهرنا يوجب الإخلال بجواز التمسك. هذا الكلام لا يقال عن أمتنا أنه والله لا يجوز التمسك بكلتا القراءتين لاختلافهما مثلا باللفظ وبالمعنى، لا يا مولانا. فرضنا صار هناك اختلاف في القراءتين وعلمنا أنه أمتنا أمضوا كلتا القراءتين، يطهرنا 5 يطهرنا 2 يعني حمزة وتلميذه الكسائي، نحن نقرأ بالقراءتين طالما أن أمتنا أمضوا ذلك، أمضوا مالك يوم الدين وأمضوا مالك يوم الدين، أمتنا أمضوا ذلك، نحن نقرأ أنا شخصيا أقرأ مالك يوم الدين، أنا قارئها يعني، وحتى أحيانا كنت إمام جماعة وأقرأ بعض الأحيان مالك يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ إذا كان واحد منكم قد يعتقد بمخالفة القطعة الصلية في
صلاته. إيه طبعاً. إذا يعلم إنه ملك يوم الدين ليس قرآناً تبطل صلاته. هلا تبطل صلاته لكن على خلاف إنه القضية هل مرتبطة باعتقاد الإمام صحة صلاته، وأنا أصلي خلف شخص يعتقد بصحة صلاته وليس هذا بمثابة من كان يصلي بالنجاسة وكذا مش عارف شو، يعني في كلام فيها، لكن المفروض يعني تبقى للقاعدة أن تكون صلاة المأموم باطلة، المفروض هيك. هلا المهم، طيب لأنه بلا هلا ما نطول السيرة خلاص لدي كيفي. قال صاحب الكفاية ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال، لا نحن نستدل بشكل طبيعي، أمتنا قرأوا هيك نستدل فيها نتمسك فيها، نقرأها في صلاتنا أيضا هكذا بكلتا القراءتين. يقول لعدم إحراز ما هو القرآن، لا بالعكس كلاهما قرآن، شو العيب فيها؟ كلاهما قرآن عادي عادي جدا كلاهما قرآن. يقول ولم يثبت تواتر القراءات، شو دخل هيدي بهاي؟ ولم يثبت جواز الاستدلال بها، هيدا غلط بالعكس، إذا كان متنا أمضوا أجازوا سكتوا يعني خلاص يجوز الاستدلال بها. وإن نسب إلى المشهور تواتر القراءات، لا نسب إلى المشهور ذلك لكنهم ما لا أصل له، بالشخص هذه بقضيتنا، وإنما الثابت جواز القراءة بها. طيب إذا يجوز، إذا يجوز التمسك بها، يجوز الاستدلال بها. يقول ولا ملازمة بينهما، هذا خطأ واضح فاضح. ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها. ليش؟ ليش؟ رجح. قل مثلا مالكي يوم الدين، هي الأرجح لأنه سبب 2-3، لكون أم سلمة سمعت صلاة يقرأ مالكي يوم الدين، يعني هذه قراءة شاذة، بتقلي جائزة ولكنها شاذة. طب الإمام علي بن أبي طالب قرأ بكلتا القراءتين، كمان جيد. هل مالك الظاهر أنه هي كانت المشهورة، نقرأ نحن مالك، لكن هل بتقلي الإمام علي قرأ بكلتا القراءتين، أبي بن كعب بكلتا القراءتين، ابن مسعود بكلتا القراءتين، أئمتنا أجازوا ذلك، أئمة القراء مثلا في مكة وفي المدينة ملك 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 يعني، إنه خلاص خلصنا يعني، إنه أئمتنا أجازوا ذلك. لو كان غير جاز كانت تواترت الروايات، يا ناس يا عالم من يقول ملك فهو خارج مثلا من الدين، يعني كمزحة يعني، إنه خلاص لا يجوز خلصنا، ما بدها الأدي، بدها الأدي يعني سكتوا، اقرأ كما يقرأ الناس، اقرأوا كما علمتم، خلصنا. كل روايات هيك، شو علموكم؟ والله مولانا بمكة وبالمدينة عم بيعلمونا هيك، اقرأوا كما علمتم. شو بيصير؟ استدل فيها وتمسك فيها واقرأ بصلاتك هكذا طبيعي. يقول بناء على اعتبار التخيير وعدم الدليل على الترجيح في غير روايات من سائر الأمارات، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، يعني لا بأس بهالكلمة هذه، مع عدم الدليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، كلمة لا بأس بها، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. مظبوط، أنه قصده فلا بد من الرجوع حينئذ إلى أصالة البراءة من وجوب الاغتسال قبل الوطأ، طبيعي، أو العموم إذا كان عندنا عموم فوقاني يتمسك بالعموم الفوقاني، طبيعي الكلام هذا. لو فرضنا في بعض الموارد عندنا نحن على طول بالفقه بيجد عنا مثلا، فنرجع ونتمسك بالعمومات الفوقانية، دائما بتصير كيف بتصير هذا. طيب عاد كتبت هون الكلمة الأخيرة، إنه هون وبكلمة أخرى هناك ملازمة واضحة بين جواز القراءة وجواز الاستدلال بها. نعم الأولى أن نرجح بين القراءتين، وبتعبير آخر حينما ثبتت قراءة كفؤا دون كفؤا فلنا أن نقرأ في صلاتنا هكذا على الأوجه الثلاثة. وطالما ثبتت قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين يترتب على ذلك جواز قراءة في الصلاة بكل منهما. وكذلك نظرت أن تقرأ سورة البقرة فقرأت يطهرن أو يطهرن فكلهما مجزين. نعم لا تزي بعض القراءات الشاذة الواردة في بعض الأخبار مثل كنتم خير أئمة أخرجت للناس أو واجعل لنا من المتقين إماما، واجعل لنا هي أصل الآية واجعلنا للمتقين إماما، لكن وردت في رواية أنه أصل الآية هيك واجعل لنا من المتقين إماما، مش من الكفار إماما، من الفسقات إماما. خلصنا خلاص، بحث القراءات انتهى اليوم. عندنا بحث آخر وهو رجوع إلى ما شرعنا به، وهو صغرى الظهور، يعني بيان المراد من الظهور. نحن قلنا من أسبوعين، قلنا الكلمة التالية، إنه صاحب الكفي ما فهمت لماذا وقع بهذا الخطأ الكبير، إنه ذكر بالأول بحث كبرى حجية الظهور ثم صغرى الظهور، يعني في بيان المراد بالظهور، ما هو المراد من الظهور والظاهر؟ طيب يا مولانا، ما انت اول شيء بدك تقلنا انه مثلا ما هو الظهور، ثم تقول الظهور حجة ام لا، شيك؟ ما بدك تقول انت اول شيء ما هو الظهور، ثم تبين لنا تقول الظهور حجة. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن على اي حال نحن في السابق، احسنت اجركم الله يا حسن، نحن في السابق تعرضنا الى صغرى الظهور، يعني ذكرنا المراد بالظهور والظاهر، ذكرنا وضربنا المثل التالي، قلنا لو، احسنت خي حسن يا الله. طيب قلنا في السابق لو قال لنا المولى اكرم العالمة، مش هيك؟ قلنا في كثير ظهورات ونتمسك بالإطلاقات ونتمسك بعدم التقييد ونتمسك مش عارف شو، نتمسك بالإطلاق ما بعرف الأحوالي، بلحاظ الإكرام، بلحاظك أنت وبلحاظ العالم، نتمسك بالإطلاق الشمولي بلحاظ العالم، نتمسك مش عارف بشو، أنه هذا الوجود نفسي واستقلالي و ما بعرف تعييني وعيني وهكذا. نحن استفدنا كثير استفادات منها، أكرم من مادة الإكرام، استفدنا أي نحو من أنحاء الإكرام، من مادة الإكرام استفدنا الأنحاء كلها. فيك تهدي مثلا، أنت مثلا فرضنا العالم أن تكرمه بإهداء هدية، فيك تكرم العالم تقبل له إيده، فيك تكرم العالم تقدمه أمامك، فيك تكرم العالم، وعليكم السلام، تقعدوا في مجلس في صدر المجلس، فيك تكرم العالم 100 أسلوب وأسلوب، مظبوط؟ هذه مثلا تمسكنا احنا يومها بمادة الإكرام، تمسكنا أيضا بمادة العالم، قلنا عالم الفيزياء وعالم الكيمياء والرياضيات والدين و يعني. فطيب هل هذه من كلمة؟ احنا يوم تعرضنا لصغرى الظهور، تعرضنا لبيان ما هو المراد من الظهور والظاهر، يوم حكينا هيك، هلا لحتى أني يعني من باب، انتبه لي شوية، من باب يعني نحن بالسابق أني لا في إجي مع صاحب الكفية تماما ولا في خلبة الفهرس تاعه، فهو ذكر حجية الظهور أولا، ثم ذكر ما هو المراد يعني صغرى الظهور ثانيا. فأني عملت العمل التالي اللي فضلته بالأول، كتبت المقام الأول في صغرى الظهور، أي في بيان المراد من الظهور، وحكينا ما بمقدار صفحة واحدة فقط لحتى مخل بالصحيح، أن الفهرس الصحيح هو هيدا، حكينا صفحة واحدة بينا ما هو المراد من الظهور والظاهر. عليكم السلام، عرف شو؟ وحدنا حكينا أسبوعين عن حجية الظهور، مش هيك؟ طيب لكن اليوم بدنا نعود نرجع لفهرس الأخوند الخراساني. صبحكم الله بالخير والعافية. فمنعود لحتى منخل بترتيبه، لأن احنا ماشيين على منهج كفاية الأصول. طيب اليوم قال صاحب الكفاية: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المراد. هو قال المرام على وزن الكلام، قال المرام لأنه الكلمة التالية فإن أحرز المعنى المرام، يعني نحن العرب ما بنحكي المرام، بنقول المراد، ففي كم كلمة غيرتها، كتب بالآخر انتهى بتصرف قليل للتوضيح، لأنه كلام الأخوند الخراساني بتعرف أنت أنه يعني شاذ عند العرب، ما مستساغ عند العرب، يعني خطأ عند العرب، خلاص هل أدي هو بخمن حاله بيعرف عربي، واحد بيعتقد نفسه أنه بيعرف عربي. الله يرحم الشيخ فاضل اللنكراني، كان عنده شيخ فعلا عالم، أنا بعرف أنه عالم من العراقيين، وقال له: يا شيخنا تفضل لعنا على المكتب، وسير صحح لي أنت الأخطاء الأدبية مثلا بالفتاوى وبالكتابات مثلا بالمسائل كلها، أنت صحح لي. وكان عالم مجتهد أو شبه مجتهد قريب أو مجتهد، المهم قد ما يكون، وبلا ما أذكر له شو اسمه، وشيخ عراقي معروف في قوم. على أي حال ظلوا عنده يساعده، ولكن الشيخ فاضل لا ينساه من كرمه وجوده مثلا، فهذاك بقي عنده يصاح له بالأمور كلياتها، شغلة جيدة. هلأ الطبيعي أنه أنا شخصيا كمان، يعني سيد العلوي القرقاني كمان طلب مني ذلك، وكمان خدمته أسبوع تقريبا، بس ما استطعت أنه تابع وكمل عنده. طيب أنت يا مولانا عم تكتب كتاب الكفاية مش هيك؟ طب عرضوا على العرب، عرضوا على عالم دين عربي بيغيرك الإنشاء كله، الإنشاء بيغيره كله، المعنى بيخليه، بس هيدا إنشاء غلط. على أي حال شو بدنا؟ فأني اضطريت مع أنه كتبت كل جملتين ثلاثة غيرت كم كلمة فيها، بس كتب بعد بالآخر انتهى بتصرف قليل للتوضيح، من باب أنه لا يعرف الإنسان أنا مش عاملها كوبي بيست، أنا ما بقدر أحيانا شوف غلط غلط بالإنشاء، إنشاء إنشاء كله غلط، ما في يتحملها، ببعض الأحيان ما بتحملها، بكتب انتهى بتصرف القليل للتوضيح، مضطر أعملها. قد عرفت يقول صاحب الكفاية، قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المراد، فإن أحرز المعنى المراد بالقطع وأن المفهوم منه جزمان بحسب متفاهم أهل العرف وهذا فلا كلام. طيب هذا إذا كان بنحو قطعي، وإلا فإن كان الشك في المعنى المراد لأجل احتمال وجود قرينتين، هون الكلام اليوم هون، لأجل احتمال وجود قرينة متصلة أو منفصلة، لأنه أحيانا متصلة أنت بيكون عندك شك بصحة متن الرواية، يعني كل خبير في الروايات بيعرف أنه هل يوجد، أنه هل يحتمل أن يكون هناك قرينة متصلة مش مذكورة بهذه الرواية مذكورة في رواية أخرى، قرينة متصلة بتكون أو منفصلة في رواية أخرى، منفصلة عارف شو موجودة كثيرا ما. لذلك أنت بتلاحظ أنه كتبي مثلا أنا بكتب مثلا المصدر وقليلا ما أشير، يعني ما بقدر تلفع لأنه كثير في عندك اختلاف بالنصوص، هون بيكتبها بطريقة، هون بيكتبها بطريقة ثانية، هون بيكتبها بطريقة ثالثة، ببعض الأحيان بيكون في تغاير، بكتب أنا ورواها مثلا في العلل كذا، ورواها في كذا مثلا الفقيه كذا، ورواها في الكافي كذا، ورواها في التهذيب كذا، بيبقى بحط نصين ثلاثة، بيكون ما بعرف شو بيصير أنه القرائن المتصلة بيكونوا شايلينها، المتصلة بالرواية موجودة ضمن الرواية، بيكون بكتاب تاني بيقول لك المؤلف هذه لا دخل لها، يعني ليست من الضروريات. طب أنا بعتبرها من الضروريات، بيوم كتاب تاني مثلا بيكتبها. هلأ الشيخ الكليني كتير جيد، الشيخ الكليني إذا في احتمال تأثير الكلمة أو تأثير السياق ما بشيل السياق، بحط السياق كله، بحط الكلمات حتى التافهة، التافهة بتبين أحيانا، بتبين أحيانا كلمة تافهة
يعني
إيه؟ الوسائل ما بيعجبني غالبا لأنه يقطع أو يقطع أوصال الرواية، فبضطر بالغالب أو دائما بتشوف أنت مثلا بكتب مثلا بكتب روى في الكافي، أنتوا دائما بتلاحظوها روى في الكافي، بجيب أبدا الكافي، الكافي بجيب الرواية كما هي كاملة وهكذا، مش بس الكافي، هي مثلا أفرد المصادر السابقة أو شيء أسبق من عفوا من الكافي. على أي حال هون يقول صاحب الكفاية، يقول وإلا يعني إن لم يحرز المعنى المراد بالقطع، فإن كان الشك في المعنى المراد لأجل احتمال وجود قرينة يعني متصلة أو منفصلة فلا خلاف في أن الأصل عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، هذا بيقولوا له أصل عقلائي، من الأصول العقلائية المسلمة. يعني أنت اليوم قرأت رواية مش هيك؟ تقول لك هل أنت طبيعي كمتشرع تفهم بالروايات أنه لن تفتي أنت اليوم إلا من بعد ما تعمل العمل التالي، تبحث في المجامع أو في المجاميع، مجمع بقولوا مجاميع، في المجاميع الروائية، سمع؟ تبحث، ما بدك تبحث لك وقت لتعلم أنه خلاص متن الرواية مضبوط صحيح، إيه؟ أنه متن الرواية مضبوط وصحيح، مثلا وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأهون على الله من الكلب، عرفت؟ طيب هلا بدك تعرف أنت المتن الصحيح شو هو؟ عبد الله بن أبي يعفور روى كلتر نفس الرواية، يعني هيدا وهذا، ولكن لأنجس من الكلب أصح سندا، أصح سندا أنه لأنجس من الكلب. طيب هلا أنت، أنا عم أقول الكلمة التالية، أنت كمتشرع قبل ما تعمل شيء بحسب العادة المعروفة في الحوزات، قبل ما تأخذ بالرواية تنظر إلى المجامع الروائية الحديثية، تنظر إلى كلها سوا مش هيك؟ تبحث لتعرف مدى صحة متن هذه الرواية، لتعرف أنه مثلا من هو الراوي. طب كثيرا ما ترى خلاف في راوي الرواية، كثيرا مش عمل لك مرة ومرتين وثلاثة، كثيرا من لك كثيرا فعلا كثيرا، حتى بسند الرواية بيكون في اختلاف. سمع؟ عليكم السلام. فأنت كمتشرع شو بتعمل؟ قبل ما تحط الرواية في كتابك تعمل جولة إنه مضبوطة هذه الرواية، مضبوطة سندا ومتنا، هل هناك قراءة متصلة بالرواية مش موجودة في كتاب التهذيب، موجودة في كتاب آخر، تعمل جوجلة بتعبيرنا، بتشوف الروايات نفس الرواية مضبوطة سندا متنا في قراءة متصلة، بتعود تبحث هل هناك قراءة منفصلة أو لا. يعني بتعبيرنا نحن منقول هل هناك تقييد، هل هناك تخصيص، هل هناك حاكم، هل بدك تبحث، بس الأصل الفوقاني أصالة عدم وجود قرينة متصلة ومنفصلة، هذا مسلم. لكن يقول صاحب الكفاية، لكن الظاهر أنه مع احتمال وجود قرينة فأنه يبنى على المعنى الظاهر ابتداء، لا أنه بعد البناء على عدم القرينة يبنى على المعنى الظاهر كما يدعي الشيخ العظم الأنصاري. سيأتينا الكلام. ثم طرح الأخوند الشيخ الأعظم الأنصاري قال يبنى أولا على عدم القرينة، ثم يعني الشيخ الأنصاري أول شيء بشخص الصغرى، ثم يقول بحجية هذا الظهور، بده يشخص الموضوع الظاهر. الشيخ الأعظم الأنصاري دائما بشخص الصغرى، دول الأصل عدم القرينة. أن يقول كلاهما معهما حق، ولكن الأضبط أن نبحث أول شيء عن وجود قرائن متصلة ومنفصلة، فإذا يأسنا وما وجدنا نبني على أصالة عدم القرينة، سامع؟ يعني لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. ثم نقول هذا الظهور حجة، يعني أنا شخصيا أقول بمقالة الشيخ الأعظم الأنصاري، أقول أولا نحن يجب أن نحقق ونشخص هذه الصغرى، شايف؟ نشخصها بالأول، نبني على عدم وجود تقييدات وتخصيصات، نتأكد ما في تقييدات، ما في تخصيصات، ما في حاكم، ما في كذا، نتأكد المتن مضبوط، دليل مضبوطة، تقييدات ما في عنا، بعدين أقول هذا الظهور حجة. أنا هيك شخصيا.
صاحب الكفاية يقول بالعكس.
إيه بالعكس. صاحب الكفاية بيقول نحن لا ينبغي لنا أنه أول شيء أن نجري أصالة عدم القرينة. نقول بحجية هذا الظهور ابتداء، إذا ما أحرزنا وصار عندنا شك في وجود قرائن متصلة أو منفصلة، مقيدة أو مخصصة، يقول أنه يجب أن ننظر إلى الرواية ونقول بحجيتها، بحجية هذا الظهور. يعني لا نجري، يعني هو الأخوند الخراساني يقول ليس بناء العقلاء أنهم يجرون أصالة عدم القرينة أولا ثم يقولون بحجية الظهور. هو يدعي أن العقلاء هيك. الشيخ الأعظم الأنصاري يدعي أن العقلاء بيحكوا بالعكس، أنه يدعي الشيخ الأعظم الأنصاري أنه لا، أول شيء المتشرعة ينظرون إلى الرواية متنا وسندا ويبحثون عن قرائن متصلة أو منفصلة وتقييدات وتخصيصات، بيبحث أولا، بيتأكدوا أول شيء المتشرعة أنه تقييدات ما عندنا، بعد إذن يقول المتشرعة هذا الظهور العرفي حجة. هذا هو الحق. هل عمليا كل علمائنا بيعملوا هيك؟ ما فيك تستثني لا أخوند خراساني ولا بتستثني واحد من خلق الله، وبتصور يمكن السنة كمان بيعملوا هيك، لأن ما عندك طريق آخر. أنه أول شيء أنت متشرع ابن حوزي 20-30 سنة، فطبيعي مش رح تأخذ بالرواية أول ما تشوفها، يعني هذا ما حدا بيأخذ فيها، لأنه أهل الخبرة بيعرفوا أنه ربع الروايات فيها أخطاء، خطأ بالسند أو خطأ في المتن أو إلى تقييدات متصلة أو منفصلة. فالمتشرع بيعرفوها، يعني على الممارسة الكثيرة لما بيقرأ مئات الروايات بيعرف في سقط هون، في تحريف بالكلمة، في هون بدها تكون نقطة، هون بدها تكون. امبارح قرينا بين عباس وعياش، امبارح ما صرنا من يومين، امبارح بالدقة ابن عباس وابن عياش. سيد الخوي بيقول لك امبارح للصدفة، يعني بعد ما انتهينا من الدرس بعود براجع لي مرة ثانية، كاتب ابن عياش، لأنه 6000 مرة، ايه 6000 مرة بالحاسوب كاذبين انه من هول من القراء ابو بكر بن عياش. العلامة الطباطبائي كتب ابو بكر بن عباس. العلامة عفوا الحلي في منتهى المطلب، العلامة الحلي بدهون في منتهى المطلب يقول ابو بكر بن عباس. قصدي يعني ربع الروايات فيها اخطاء، فيها أخطاء كثير، يعني كل يوم هل أرى أي رواية؟ مش أي رواية لنقول لك كلها أخطاء كل الروايات، لا مش على قد الواحد ما يبالغ يعني، بس فيك دلي ربع الروايات، يعني قطعا معدلها ربع الروايات فيها أخطاء، إما بأسانيدها أو بمتونها. فأنت نحن اللي عملوا له كمتشرع، تجي بدك قرأت الرواية قبل ما تستدل فيها، تقرأ في الكتب كلها الحديثية، تقرأ كتب الاستدلال، تقرأ عند السيد الخوئي مثلا انه هذه الرواية مزبوطة ما مزبوطة، سند مزبوط ما مزبوط. طبعا بدك تكون على طول قاعد في غرفة لوحدك طويل البال، بتقعد بتحقق بالروايات، وإلا مرة السيد محمد حسن ترحيني من شي 30 سنة قال لي كلمة، قال لي قبل ما يفتي الإنسان يجب أن يتأكد، لأنه الوقوع بالخطأ صعب، يجي المرجع والله بعد سنة يغير، بعد 10 سنين يغير، بعد 20 سنة يغير، تبقى صعبة هذه. يتأكد. نحن من يوم ما صرنا وسواسيين بالعلم، وسواسيين، يعني بقرأ كثير وأكتب القليل لحتى الواحد ما يغلط. خلينا نكملها هلا. طبعا الكمال لله، نضل نغلط على طول. ثم طرح الأخوند الخراساني حالة ما لو فرض الشك في المعنى من قرينية ما هو موجود. طرح هذا، قال هذا البحث الثاني. والبحث الثالث، قد يحصل عندنا شك، يقول هو، أو للشك في المعنى الموضوع له اللفظ، قد يحصل عندنا شك من منشأ، يعني منشأ الشك هو الشك في المعنى الموضوع له، يعني هذا بسموه المجمل. فالصور ثلاثة. هلأ الصورة الأولى، عندي اللي كتبته هون ذكرناه، الصورة الأولى بنذكرها بس بدقيقة وننهي بحثنا اليوم. الصورة الأولى، لا شك في أن المتشرع حينما يقرؤون رواية ما فإنهم يبحثون عن وجود قرائن متصلة أو منفصلة أو تقييد أو تخصيص، مش هيك؟ لا إلي يعني. أو تخصيص، مش هيك؟ هلا بتقلي أو حاكم، في نقطتين ثلاثة، يعني أو حاكم أو أو. طيب، أو أظهر أو شريط، واضحة إلي. ليتأكدوا من صحة متن الرواية، وهل هناك قرائن متصلة أو منفصلة أم لا؟ وليتأكدوا من المعنى الظاهر أنه هو المراد حقا وجدا بكسر الجيم باللغة، يقول بكسر الجيم. وبعد إيه؟ وبعد هذا البحث تراهم يجرون أصالة عدم القرينة المتصلة والمنفصلة. أنا عم بقول لك خلاصين علمانك بالإجماع. وبعد هذا البحث تراهم يجرون أصالة عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، ثم بعد وضوح الصغرى يجرون حجية الظهور، هذه كمان واضحة، أي يتمسكون بالوضع العرفي للكلام. هذا هو، يعني هلا في ناس بيقولوا بالوضع العرفي للكلام، في ناس بيقول لك بالمعنى العرفي للكلام، كله واحد. أي أن المتكلم يريد العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد إلى آخره. طبعا بعد البحث بصير القضية واضحة. هل أنت بعد هذه النقطتين كيف بتعرفها؟ تعادل وتراجيح وشغلات ومية قصة، والحمد لله رب العالمين.